يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذا البث الإذاعي المبارك، والذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به قائله أو الباث فيه ومستمعيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، ونواصل شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا قد وصلنا إلى الباب 24، وهو الذي عنونه المصنف بقوله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان، إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ثم ذكر ست مسائل تتعلق بهذا الباب، وهذا الباب هو بمثابة التتمة للباب السابق، باب ما جاء في السحر، وإن كان الباب السابق متعلقا بالسحر الحقيقي وحكمه وبيان حكم الساحر، إلا أن هذا الباب يتناول فيه المصنف أشياء تعد من السحر أو تشترك مع السحر من حيث سببها أو من حيث نتيجتها. من حيث سببها أنه ما دق ولطف أو ما خفي ولطف سببه، ومن حيث النتيجة والأثر أنها تؤثر في القلوب والأبدان، وقد تؤثر أيضا بالتفريق بين الزوجين وبين الأحبة وما إلى ذلك. وقد تشترك أيضا بعضها مع السحر في ادعاء علم الغيب عن طريق يعني أسباب ما جعلها الله جل وعلا سببا في ذلك. فقال المصنف: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي سيذكر المصنف ما ورد من نصوص في أشياء أطلق عليها الشرع أنها سحر أو شبهها بالسحر، وإن لم تكن فيها حقيقة السحر السابق ذكره، لكن لا شك أنها تؤثر في توحيد المرء، وأنه ينبغي على المرء أيضا أن يجتنبها لما ذكرناه من أنها قد تتفق مع السحر في ادعاء علم الغيب أو في كونها مما خفي ولطف سببه، وأيضا في الأثر والنتيجة حيث تحدث تأثيرا في النفس وفي الناس. إذن باب بيان شيء من أنواع السحر، سيذكر بعض الأشياء التي تعد من أنواع السحر، ومجموعها 7 أشياء هي التي سينص عليها أيضا في المسائل. أولها العيافة، وثانيها الطرق، وثالثها الطيرة، وهذه قد جاءت مجموعة في الحديث الأول، ورابعها التنجيم، وخامسها سحر العقد، وسادسها النميمة، وسابعها البيان المذموم. فهذا الباب فيه أيضا تتمة للموضوع السابق، وهو بيان الحد الفاصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فبمعرفتنا لهذه الأمور أيضا تزيد أو يزيد تمييزنا لأولياء الرحمن عن أولياء الشيطان. والحاصل أنه ليس كل خارق للعادة يحصل على يد شخص يعتبر كرامة، وإلا فسيصير الساحر والمشعوذ والمشرك والمنجم والرمال والكاهن، كل هؤلاء يعتبرون من أولياء الرحمن، وهم لا شك أولياء الشيطان. وربنا جل وعلا ذكر لنا في كتابه الكريم ضابط أولياء الرحمن، فقال جل جلاله تقدست أسماؤه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الرحمن هم الموحدون لله، الفاعلون للواجبات، المبتعدون عن المحرمات. وهكذا يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أيضا من صفات أولياء الرحمن الذين يحبهم الله جل وعلا أنهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليسوا من الذين يتركون الشرع بل ويفعلون أشياء لا يفعلها إلا أخص خلق الله كالسحرة وما إلى ذلك، ثم يدعون أنهم من أولياء الرحمن. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. ذكر المصنف سند هذا الحديث ليكل الحكم عليه إلى القارئ، لا سيما إذا كان من العلماء أو طالب علم متبصر، وذلك أن هذا السند مما اختلف في تصحيحه. طبعا ذكر المصنف رحمه الله أن إسناده جيد، إلا أن بعض أهل العلم ضعفه كشيخ الألباني وكذلك محقق المسند. فهذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك يشاركه في روايته بتفسير عوف الإمام أبو داود في سننه، إلا أنه ذكر تفسير عوف من غير الطريق التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن قال أحمد أي في مسنده، في مسنده، والإمام أحمد هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني المتوفى 41 و200 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد روى هذا الحديث بتفسير عوف وبكلام الحسن رحمه الله، إلا أنه ينبه على أن كلام الحسن الموجود الآن في المطبوع قال الحسن إنه الشيطان، قال الحسن البصري رحمه الله إنه الشيطان، أي فسر الجبت بالشيطان. وكذلك هو عند البيهقي في السنن الكبرى، فلعل هذه الكلمة تصحفت إلى ما ذكره المصنف، إلى ما ذكره المصنف. ولذلك اختلف الشراح في تفسير رنة الشيطان، فقال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب حفيد مصنف صاحب أول شرح لكتاب التوحيد وأوسع شرح وإن كان لم يتمه رحمه الله، قال لم أجد فيه كلاما، بينما حاول صاحب فتح المجيد حفيد المصنف أيضا عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى أن يعطيها تفسيرا مستندا على بعض الآثار التي ورد فيها ذكر رنة الشيطان، كأثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة رن إبليس رنة اجتمعت إليه جنوده. قال صاحب فتح المجيد الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله، إلا أن القول بأنها صحفت ونقتصر على أن قول حسن في تفسير الجبت إنه الشيطان لعله الأولى، لأنه هذا الموجود الآن في المصادر، وثانيا لما ثبت في تفسير الجبت عن السلف، فكلامهم لا نجد فيه تفسير الجبت بصوت الشيطان، وإنما نجد فيه تفسير الجبت أو الطاغوت أيضا بالشيطان. فقد ذكر ابن جرير يعني تفسيرات السلف وغيره رحمه الله تعالى ولم يذكروا فيها رنة الشيطان، وإنما ذكروا أن الجبت وكذلك لفظ الطاغوت فسرتا بالشيطان، وقد تحدثنا عن معنى الجبت سابقا وأيضا معنى الطاغوت والفرق بينهما. إذن قال المصنف رحمه الله قال أحمد أي في مسنده حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي المصري، وهو ثقة مشهور توفي سنة 96 أو 94 و100. قال حدثنا عوف، طبعا كلمة قال هذه من اختصارات أهل الحديث أنهم لا يكتبونها لكنها تقرأ في قراءة السند مثل هذا، لما يقول قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف، لو لم نذكرها لا أوهم الكلام أن أحمد رحمه الله نفسه يقول حدثنا محمد بن جعفر وحدثنا عوف وكذا، وهذا طبعا معنى لا يصح. فإذا حدثنا عوف، عوف هو ابن أبي جميلة العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي وإن لم يكن أعرابيا، وهو أيضا ثقة توفي سنة 46 أو 47 و100 عن 86 سنة. والثالث في هذا السند هو حيان بن العلاء، وفي الحقيقة اختلف في اسم أبيه وكنيته، فمنهم من قال أنه حيان بن مخارق أبو العلاء وقيل غير ذلك، ولم يذكر في الرواة عنه غير عوف، كما لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان في كتابه الثقات، ومعروف يعني أن ابن حبان يوثق المجاهيل، ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لم يأخذ بتوثيقه في هذه الحال إذا كان لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه غير ابن حبان أو لم يذكره غير ابن حبان في الثقات، فإن شيخ الألباني رحمه الله وهذا مذهب المحققين لا يأخذون بتوثيقه، وإن كان من حسنوا هذا الإسناد أخذوا بكلام حافظ بن حجر أنه مقبول، أنه ماذا؟ مقبول. رابعا ابن قبيصة يقول حدثنا قطن ابن قبيصة. قطن ابن قبيصة يعني ابن الصحابي الذي سيذكر وهو قبيصة بن مخارق، بصري وهو صدوق. وخامسا عن أبيه يعني قبيصة ابن المخارق الصحابي أبا عبد الله الهلالي سكن البصرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. الحاصل أن هناك من أهل العلم من حسن إسناد هذا الحديث كشيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى وفي المجلد 35، وكذلك حسن إسناده النووي في رياض الصالحين، وأيضا جود إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية، ولعل المصنف تبعه في قوله وإسناده جيد بعد أن ساق الحديث وتفسير عوف وتفسير الحسن. ولعل الأظهر هو أن يكون السند فيه ضعف بسبب حيان، لأنه لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه أحد غير ابن حبان ذكره في الثقات، لكن لا شك أن المعنى إن شاء الله صحيح وتشهد لهذا الحديث شواهد. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث على ثبوته إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. إن العيافة، العيافة في اللغة تعود إلى معنى الكراهة، كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى قال العين والياء والفاء أصل صحيح واحد يدل على كراهة، يقال عافى الطعام بمعنى كرهه، ثم استعملت أيضا بمعنى الزجر والحدس والظن. إذن هذا في اللغة، أما في الاصطلاح كما عرفها أو في هذا النص عفوا كما عرفها عوف قال العيافة زجر الطير، ومعنى زجر الطير أي إثارته وتهييجه. ومن عادات العرب في الجاهلية أنه كان الواحد منهم إذا أراد أن يسافر فإنه يزجر الطير، إذا كان في مغارة أو في شجرة فإنه يهيجه ويثيره ليتحرك وينصرف، فإن صرف ذات اليمين تفاءل خيرا وقال أن هذا السفر سيكون مباركا وتجارتي رابحة وسأنجح، وإن كان قد اتجه جهة الشمال فيتشائم ويقول أن هذا السفر سيحصل له فيه شيء وأنه إذا كان تاجرا فإنه سيخسر في تجارته، وهذا طبعا كله باطل ولا أساس له من الصحة، وإذاك شبه بالسحر لأنه في آخر الحديث قال من الجبت، والجبت هذه الكلمة سبق أن أصل معناها هو أصلها الجبس وهو الثقيل الذي لا خير عنده، والمقصود بها كل ما عبد من دون الله أو كل فعل صرف أو فيه تعبد لغير الله عز وجل، ويشمل ذلك تفسيره أيضا بالسحر كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وطاغوت الشيطان. فإذا من الجبت أي من السحر، العيافة من السحر، وذلك لأنها أشبهت السحر في كون الطير لا تعلق له بما يحصل للإنسان في المستقبل، فهذا سبب خفي في الحقيقة وهمي، وهكذا يحدث أثرا في النفس بحيث تميل إلى المضاء أو إلى الرجوح، فمثل ما يحصل من جراء السحر. وعرف أبو السعادات العيافة يعني ابن الأثير في النهاية العيافة بقوله زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيرة، وهو كثير في أشعارهم، يقال عافى يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. إذن العيافة هي زجر الطير، وأما الطرق وهذا النوع الثاني الذي يشبه أيضا السحر، الطرق قال عوف يعني الراوي في تعريفه الخط يخط بالأرض، الخط يخط بالأرض، ويسمى أيضا صاحب هذا الفعل بالرمان، ويسمى صاحب هذا الفعل أيضا بالرمان. وأصل معنى كلمة الطرق في اللغة أو من معانيها في اللغة كما ذكر ابن فارس لها أربعة معاني، منها الضرب، ومنه يقال مطرقة الصانع والحداد، لأنه يطرق بها أي يضرب بها. وأما في هذا الحديث فالمقصود بالطرق نوع من الكهانة، وهو ضرب الكاهن أو العراف بالحصى في الأرض أو الخط بها لطلب معرفة غيبي، وهو بهذا شرك أكبر لما فيه من ادعاء علم الغيب، وبذلك هو في الحقيقة من أنواع الكهان أو من أنواع العرافين، ويعتبر مشاركا للساحر كما سيأتي في باب الكهانة في ادعاء علم الغيب. أما من فعل هذا على سبيل الحيلة ولا يدعي علم الغيب أو شيء من هذا القبيل فقد يأخذ يعني نصيبا من هذا العمل. إذن قال والطرق كما فسره عوف هو الخط يخط بالأرض، وعرفه ابن الأثير بقوله هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وكما قال لبيد ابن ربيعة لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. ويقول آخر الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال. والفرق بين العيافة والطيرة التي هي النوع الثالث الذي ذكره، طبعا الطيرة سيأتي ذكر باب لها مستقل، سيذكر المصنف بابا مستقلا في الطيرة، وهي التشاؤم أو التفاؤل بالحيوانات أو بالأشخاص أو بالأرقام أو بما إلى ذلك. ومن هنا نعلم الفرق بين العيافة والطيرة، أن العيافة عفوا تكون بالطير فقط، العيافة تكون بالطير فقط، وأما الطيرة فهي عامة في كل شيء يتشائم به أو يتفاءل به، سواء كان حيوانا أو كان شخصا أو كان رقما أو كان زمانا أو ما إلى ذلك. كذلك العيافة تجد الإنسان يتقصدها فيذهب إلى جهة الطير فيهيجها ويزجرها حتى تنصرف ذات اليمين أو ذات الشمال ليستدل بذلك على ما هو مقبل عليه. أما الطيرة فقد تحصل بدون قصد، يكون خارجا من بيته فيرى شيئا فيتشائم به. ويتفقان في الآثر، وأن المرء على أساسهما يبني مضيا أو رجوعا، هذا ما جاء في هذا الحديث. وقوله من الجبت أي هذه بعض أعمال السحر، فمن تبعيضية، والجبت المقصود به يعني أعمال السحر، وقد تكون من أيضا بيانية أي هذه يعني من أنواع السحر، تبعيضية أو بيانية. نعم. إذن قال المصنف رحمه الله والجبت، قال الحسن أي الحسن البصري رحمه الله قال الجبت رنة الشيطان، إسناده جيد يعني إسناده جيد عن الحديث، مع لأن الإمام أحمد ساق بالسند نفسه كلامه عوف، ثم ذكر كلامه الحسن رحمه الله تعالى. فكلام الحسن رن الشيطان نبهنا على أنه تصحيف لإنه الشيطان، إنه الشيطان، وكأن المصنف أراد أن يذكر أن الجبت كذلك فسر بمعنى آخر، بمعنى آخر، وأنه الشيطان، أو على اعتبار أن هذه اللفظة ثابتة وما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن، فيكون أيضا من تفاسير الجبت صوت الشيطان، وإن كان هذا كما قلنا يعني في نظر ولم يثبت، لكن المهم أن الجبت المقصود به السحر، وقد يقصد به غير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا أبو داود والنسائي، أبو داود في سننه والنسائي في الكبرى، ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه، لكن هؤلاء الثلاث اقتصروا على رواية المسند منه، أي مما ذكره، أي المرفوع منه. كلمة المسند في اصطلاح المحدثين قد تطلق ويراد بها المرفوع، وقد تطلق ويراد بها المتصل، وقد يراد بها المرفوع المتصل. وإن كان ابن حجر في النخبة وفي النزهة يقول: ومرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال هو المسند، أو المسند يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المهم المصنف يعني هنا بكلمة المسند منه أي القسم المرفوع منه أو المنسوب منه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الذي رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. يفهم من هذا أن الثلاثة لم يذكروا تفسير عوف ولا تفسير الحسن، لكن أبا داود رحمه الله ذكر تفسير عوف بإسناد مستقل ومغاير لإسناد الحديث، فهذا ينبغي التنبيه عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وهذا الحديث في الحقيقة رواه أيضا الإمام أحمد وكذلك ابن ماجه، وقد صححه عدة من أهل العلم، صححه النووي في رياض الصالحين، وصححه الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب كما هو قوله هنا وإسناده صحيح، وصححه أيضا الشيخ محمد أمين الشنقيطي في أضواء البيان، شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، والحافظ العراقي في تخريج إحياء، وهكذا أيضا صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، وكذلك محقق المسند وأيضا سنن أبي داود يقول أرناؤوط فيه إسناده صحيح. فالحديث يعني صحيح إن شاء الله ثابت لا غبار عليه، وهو يتعلق بنوع آخر من أنواع السحر بالإضافة إلى ما سبق ذكره من العيافة والطرق والطيرة، أيضا من أنواع السحر التنجيم، التنجيم، وهو طلب أيضا علم الغيب عن طريق الاستدلال بذلك أو على ذلك بالنجوم، وهذا قد جاء التشبيه في قول نبينا عليه الصلاة والسلام بالسحر من حيث خفاء سببه ولطفه، وأنه سبب وهمي وفيه ادعاء لعلم الغيب، ومن حيث أثره على النفوس إقبالا وإدبارا. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من اقتبس، كلمة اقتبس أصل الاقتباس هو طلب القبس، والقبس يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله القبس المتناول من الشعلة، كما في الآية: أو آتيكم بشهاب قبس. ثم قال: والقبس والاقتباس طلب ذلك، ثم يستعار لطلب العلم والهداية، كما قال تعالى: انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. وأقبسه أو أقبسته نارا أو علما بمعنى أعطيته، فصار اقتبس بمعنى تعلم أو طلب علما، كما قال القرطبي في قصيدته: علم الحديث منير فادن واقتبس وحد الركاب له نحو الرضا الندس. قوله إذن من اقتبس أي من طلب علما أو من تعلم شعبة أي طائفة وقطعة من علم النجوم، كما جاء في حديث شعب الإيمان، قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة، فأدناها أو فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الحياء عن إماطة الأذى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، الشعبة هي القطعة والطائفة من والجزء من الشيء. إذن من اقتبس شعبة من النجوم أي من علم النجوم، طبعا سيأتي إن شاء الله أيضا تخصيص المصنف لهذا الموضوع بباب يذكر فيه ما جاء في التنجيم، وأن التنجيم منه ما هو مذموم وهو ما يسمى بعلم التأثير، ومنه ما هو ممدوح أو جائز وهو ما يسمى بعلم التسيير الذي يسمى الآن بعلم الفلك، وكان يسمى قديما بعلم الهيئة. سيعقد المصنف رحمه الله باب بعد هذا الباب، ربما ببابين أو ثلاث، بعنوان باب ما جاء في التنجيم. فإذا التنجيم وهو نوعان، والغالب أن يطلق على المذموم، القسم المذموم وهو علم التأثير، أي أن يستدل بمنازل القمر وبالنجوم وبالكواكب على الحوادث الغيبية وعلى المستقبل، فهذا لا شك في بطلانه. وقد شبهه نبينا عليه الصلاة والسلام هنا بقوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، أي فقد طلب علمه أو تعلم قطعة أو طائفة من السحر. زاد ما زاد، زاد ما زاد، ما هنا الوقتية التي معنى ما دام، يعني زاد إثمه، ما زاد علمه من هذا العلم. ومنهم من قال زاد ما زاد أي زاد اقتباسه لشعب السحر بحسب ما زاد طلبه لهذا العلم، وهما متلازمان كما قال شيخ سليمان في شرحه التيسير. فإذا هذا فيه بيان أن علم التنجيم على طريقة التأثير، واعتقاد أن الكواكب لها تأثير في الحوادث الغيبية وأنه بها يستدل على المستقبل، فهذا لا شك أن فيه طرف من السحر، لأن فيه ادعاء علم الغيب. فالمنجم كما سيأتي يدخل في الكاهن، يدخل في الكاهن، والكاهن والساحر يتفقان من حيث ادعاء علم الغيب. نعم. ثم يذكر المصنف رحمه الله أيضا نوعا آخر من أنواع السحر، وهو النوع الخامس، وهو سحر العقد، سحر العقد. فيقول: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذا الحديث رواه النسائي في الصغرى، يعني في المجتبى أو في السنن المعروفة بالمجتبى أو الصغرى، من طريق عباد ابن ميسرة عن الحسن البصري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي سنده يعني ثلاث علل، أولها عباد وقد قال ابن حجر في التقريب أنه لين الحديث. وثانيها مسألة سماع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه، فالجمهور على أنه لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا الحسن مدلس وقد عنعن، وإن كان هناك من حسن إسناد هذا الحديث فممن حكم على الإسناد بالضعف شيخ الألباني رحمه الله في غاية المرام، وممن حكم عليه بالضعف هو الشيخ الأثيوبي رحمه الله في ذخيرة العقبة، وذلك لأن عبادا ذكره ابن حبان في الثقات وورد في قول ابن معين لا بأس به. وإن كان يعني هناك من جرحه، يعني ذكر فيه التجريح، ولذلك تلخص عند الحافظ ابن حجر في التقريب أنه لين. فالحاصل أن السند يحتمل التحسين ويحتمل التضعيف، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يعني ذهب إلى تضعيفه، لكن قال الشيخ الألباني رحمه الله أن الجملة الأخيرة منه شاهد، ويعني بالشاهد حديث عبد الله بن عكيم السابق ذكره في مسألة التميمة، من تعلق شيئا وكل إليه. فإذا لا هو أيضا أوله تشهد له الآية من سورة الفلق حيث يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات في العقد يعني السواحر، الأنفس السواحر التي تنفث في العقد. فمن طرق السحرة أنهم يعقدون عقدة وينفثون فيها، والنفث هو النفخ مع ريق خفيف بخلاف التفل، ودونه النفخ دون ريق، فعندنا النفخ دون ريق، والنفث فوق النفخ يكون نفخا مع ريق خفيف، وفوقه التفل ويكون نفخا مع ريق شديد، وأكثر من ذلك البصاق كما هو معلوم. فإذا كانت من طريقة السحرة أنهم ماذا يعقدون عقدا ويعزمون عليها وبأسماء الشياطين والاستعاذة بهم وينفثون فيها. فلا شك أنه من فعل هذا وكان يتعامل مع الشياطين فهذا سحر حقيقي، فهذا سحر حقيقي. ومن عقد عقدة ثم نفث فيها عازما على شيء دون الاستعاذة بالشياطين والتعامل معهم فهذا قد تشبه بالسحرة، كما كانت هناك عادة للأسف الشديد عندنا في المدارس تجد الطلبة يعقدون مآزرهم وينوون عدم حضور الشيخ أو الأستاذ، وقد يحصل ذلك مرة فيربطون ذلك بذلك، فهذا شك أنه يعني من الشرك الأصغر. فإن حدث أن استدل بذلك على الغيب وتعامل مع الشياطين فلا شك أنه شرك أكبر وهو نوع من أنواع السحر. فإذا يقول من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. السحر سبق وأن ذكر أنه كفر وشرك باعتبارين، يعني السحر الحقيقي هو شرك باعتبار الألوهية من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية، من جهة الربوبية من جهتين، من جهة ادعاء الغيب ومن جهة ادعاء القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ومن جهة الألوهية لما فيه من التقرب للشياطين وعبادته من دون الله عز وجل، لأنه لا تخدمه الشياطين إلا بذلك. قال ومن تعلق شيئا وكل إليه، تذييل الحديث بهذه الجملة فيه بيان أن الساحر مخذول لأنه تعلق بغير الله عز وجل فسيوكل إلى سحره، وإذا تجدهم أشقى الناس وأخس الناس وأحقر الناس. وأما من تعلق بالله جل وعلا وتوكل على الله فإن الله يكفيه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فنسأل الله جل وعلا السلامة من شر التعلق بغيره سبحانه وتعالى. إذن ثم يذكر المصنف رحمه الله النوع السادس من الأنواع التي تشبه السحر، وهي النميمة. وما أدراك ما النميمة؟ فيقول المصنف عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. والحديث صحيح، هو في صحيح مسلم عن ابن مسعود أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي المتوفى سنة 32 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا، حرف استفتاح وتنبيه، وهذا أسلوب تشويقي، هل أنبئكم ما العظه، وهذا أيضا أسلوب ثاني لكي يرعي الصحابة أسماعهم نبينا عليه الصلاة والسلام ويفتحوا قلوبهم حتى يعوا ما يقوله لهم. هل أنبئكم، يعني هل تحبون أن أخبركم أي شيء هو العظه؟ وكلمة العظه هذه في اللغة هي الإفك والبهتان. قال صاحب لسان العرب: العظه والعظه والعظيهة البهيتة، وهي الإفك والبهتان والنميمة. وقال الأصمعي: العظه القالة القبيحة. وأيضا جاءت هذه الكلمة بمعنى السحر، يقول الأصمعي وغيره: العظه السحر بلغة قريش، وهم يقولون للساحر عاظه. يقول صاحب لسان العرب: وسمي السحر عظها لأنه كذب وتخيل لا حقيقة له، لأنه كذب وتخيل لا حقيقة له. والمقصود يعني لا حقيقة له من حيث ادعاء علم الغيب ومن حيث ادعاء القدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله، وإلا فله حقيقة من حيث أنه سبب لكن ضار ويؤثر بإذن الله جل وعلا. يقول الشاعر: أعوذ بربي من النافثات في عظه العاظه المعظه. ويروى في عقد العاظه. وعلى كل حال العظه هذا ضبط كثير من أهل الحديث، وقد جاء ضبطها أيضا بالعظه، العظه، وقد رأينا أنها تستعمل في كلام العرب، العظه والعظه والعظه والعظيهة، وأصل معناها الإفك والكذب، وتطلق أيضا في لسان قريش ولغة قريش على السحر، وعليها جاء بها المصنف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قراشي. قال: ألا هل أنبئكم ما العظه، أي ما هو السحر؟ هي النميمة، النميمة القالة بين الناس. النميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، أن تنقل ما يقوله الصديق في صديقه، أو الزوج في زوجته، أو الأخ في أخيه من أبيه أو أمه أو منهما، وهكذا الجار في جاره، فنقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد هذا يعتبر نميمة، وشرها يعني عظيم، وهي من كبائر الذنوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، في رواية قتات. وعرف هنا بقوله القالة بين الناس، القالة بين الناس، القالة أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، كما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبح رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج لا يخلطهم شيء، فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة وأن نحل إلى نسائنا، ففشت في ذلك القالة، ففشت في ذلك القالة يعني كثرة القول، وقد تستعمل قال أيضا بمعنى الخصومة بين الناس. ولا شك أن النميمة تعتبر سحرا من جهة أنها سبب خفي، فيأتيك الشخص فينقل لك كلاما يظهر فيه النصح والشفقة عليك، وهو في الحقيقة يغشك ويخدعك، ومن نم لك نم عليك، كما قال أهل العربية وأهل الأدب. وهذا لا شك له تأثير في النفس عظيم، كما يؤثر السحر حيث يفرق بين الأحبة، كما قال يحيى بن كثير رحمه الله قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فيحذر من هذا الأمر، ولذلك جاء المصنف رحمه الله بهذا النوع في تحت باب بيان شيء من أنواع السحر. أيضا النوع السابع والأخير الذي ذكره المصنف البيان المذموم، فهو من أنواع السحر. يقول المصنف: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن ينبه على أن رواية ابن عمر لهذا الحديث موجودة في صحيح البخاري دون مسلم، ومسلم وإن كان روى الحديث لكن رواه من رواية عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، البيان له إطلاق عام بمعنى النطق، كما قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أي النطق. وهكذا يقول الله عز وجل في رد نسبة الإناث إليه، فقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني من عادة المرأة أنها إذا خاصمت لا تبين عن مرادها، فتتكلم كلام قد لا يفهم. فإذا البيان بالمعنى العام هذا لا تعلق له بذم ولا مدح، فالمقصود أنه ينطق ويعبر عما في ضميره، ولكن يأتي البيان بالمعنى الخاص وهو الفصاحة والبلاغة، أي تزويق وتنميق الكلام للوصول إلى غرض. وهذا هو الذي جاء في هذا الحديث، وإن كان اختلف أهل العلم في المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان سحرا، هل هو على سبيل الذم أو على سبيل المدح؟ فذهب أكثر المحدثين إلى أنه على سبيل الذم لتشبيهه بالسحر، وذهب أكثر أهل العربية إلى أنه على سبيل المدح لأنه السحر الحلال. وأحسن من وفق بين الأمرين، وشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: هذا لبيان الواقع. وقد جاءت في ذكر سبب هذا الحديث واقعتان، فإحداهما تدل على أن فيه ذم، والأخرى تدل على أن فيه مدح. والحاصل أنه لبيان الواقع، أن إن من البيان أي إن من تبعيضية كما سيأتي في كلام مصنف، من البيان أي من الفصاحة لسحر، أي لما يعمل يستميل القلوب كما يستميلها السحر، ويكون بذلك مذمومة، يكون بذلك مذمومة. وليست كل الفصاحة التي تستمال بها القلوب تكون مذمومة. وأحسن من حقق أو لخص كلام أهل العلم فيها شيخ محمد بازمون رحمه الله حفظه الله عفوا، حيث ذكر أن الفصاحة أو البلاغة قد تشمل يعني ثلاث صور مذمومة وصورة ممدوحة. فالصور المذمومة هي أن يتكلف الفصاحة ويتكلف البلاغة لنصرة الحق لنصرة الحق، فهذا أي مكروه أو مذموم، وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك أن تكون الفصاحة عفوا لكن في نصرة الباطل، وأقبح من ذلك أن تكون الفصاحة متكلفة وأيضا تكون في نصرة الباطل. فهذه الثلاث مذمومة وهي المعنية بقول نبينا عليه الصلاة والسلام في بعض فيما ورد من ذم إن من البيان سحرا. وأما ورودها في سياق آخر في سياق المدح حيث عطف عليها قوله وإن من الشعر لحكمة، أي لحكمة، أي لحكمة، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ويشهد ذلك قوله سبحانه وتعالى وآتيناه الحكمة صبية، أي الحكمة، قاله القاري ونقل عنه صاحب عون المعبود. إذن يكون البيان أو الفصاحة تكون مذمومة إذا كانت في نصرة الباطل، سواء كانت عفوا أو كانت متكلفة، وتكون مذمومة أيضا إذا كانت متكلفة حتى ولو كانت في نصرة الحق. والمحمود منها ما كان عفوا بدون في نصرة الحق، في نصرة الحق. فالتكلف معناه أنه يذهب يبحث عن الألفاظ مثلا في المعاجم ويزوق وينمق كلامه حتى يخرج في قالب يعني يظنه جيدا، وحتى ولو كان في نصرة الحق فهذا مذموم. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ما يشهد لذلك، من ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. وكذلك ثبت عند أبي داود عن أبي ظبية أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول، فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو الخير، يعني اختصار خير الكلام كما يقال ما قل ودل. وفي البلاغة المذمومة يقول الشاعر في زخرف القول أو المذمومة، ويعني دليل على عفوا على تأثير البلاغة والفصاحة في استمالة القلوب، يقول الشاعر في زخرف القول تزيين لقائله والحق قد يعتريه بعض تغييره، تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جوزت وصفهما سحر البيان يري الظلماء كالنور. فإذا يحذر من تكلف البلاغة أو الفصاحة وكذلك نصرة الباطل بذلك، فهذا لا شك أن له تأثير كتأثير السحر في استمالة القلوب، كما جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي روته أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خصومة بباب حجراته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر ويأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها. ولذلك يقول ابن رجب في جامع العلوم الحكم فإن الرجل قد يكون ذا قدرة على البلاغ سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الدين، قال فإذا استعمل هذا الأمر في معنى كلامه في تزيين الباطل بحيث يخرجه في صورة الحق أو يخرج الحق في صورة الباطل يكون له قدرة على هذا، فهذا يقول من أقبح المحرمات وأخبث صفات المنافقين، نسأل الله جل وعلا العافية والسلام. أما ما كان منها عفوا بدون تكلف في نصرة الحق فهذا لا شك ممدوح، كما وصفت خطبة نبينا عليه الصلاة والسلام أو كلامه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه أرضاه. ثم عقد المصنف المسائل التي جمع فيها أو ذكر فيها بالأنواع التي ذكر هنا من أنواع السحر، فقال في مسائل الأولى أن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت، أي هذه الثلاثة الأنواع من السحر أو من أعمال السحر. بالنسبة للعيافة يعني زجر الطير، وهذا شك أنه يعني من الطيرة، وهو اتخاذ ما ليس سببا في معرفة الغيب، وهذا شرك أصغر كما سيأتي في باب الطيرة، وقد يعني يؤدي إلى الشرك الأكبر. والطرق هذا نوع من الكهانة وهو من الشرك الأكبر. هذه الثلاث يعني تجتمع مع السحر في الاعتماد على سبب خفي، وأيضا في ادعاء علم الغيب، وفي النتيجة يعني ينبني عليها إمضاء أو رجوع وتؤثر في النفس. الثانية تفسير العيافة والطرق، وقد جاء تفسيرها عن عوف بأن العيافة هي زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض، وأيضا فسرت بضرب الحصى على طريقة كان يستعملها أهل الجاهلية، يذكرون يعني في ذلك أشياء، ومن ذلك ما ذكره صاحب بلوغ العرب، ولا داعي لمعرفتها ولا يفيد معرفتها شيئا، إلا أنه ينبه على أنه قد ورد في حديث أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه خطه فهو ذاك، وهذا في الحقيقة لا يدل على صحة هذا الأمر، ولا يتعارض مع الحديث أن ذلك النبي كان هذا بوحي من الله عز وجل، ولا نعرف طريقة خطه تلك. فقوله من وافق يعني هذا في تعجيز، أيكم يعلم أن خطه موافق لذلك الخط الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ذاك النبي آية من آياته. يقال أنه إدريس، والله أعلم بصحة ذلك. وقال الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، كما في قوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. فلا شك أن علم النجوم أو التنجيم أو علم النجوم على سبيل التأثير والاستدلال بها على ما يحصل من حوادث كونية، فهذا لا شك أنه من السحر لما فيه من ادعاء علم الغيب. والمنجم في الحقيقة هو من أنواع الكهان كما سيأتي في باب الكهانة، وأيضا سيعقد له المصنف بابا خاصا باب ما جاء في التنجيم. الرابعة العقد مع النفث من ذلك، أي من السحر، العقد مع النفث إذا صاحبته نية وعزيمة، فهذا يشبه أو فيه تشبه بالسحرة، ولا شك أن من طرق السحرة فعل هذا، فإذا كان هذا مع التعامل مع الشياطين فلا شك أنه سحر حقيقي. الخامسة أن النميمة من ذلك، أي من السحر، كما في قول نبينا عليه الصلاة والسلام ألا هل أنبئكم العظة، هي النميمة القالة بين الناس، وذلك لأن سببها خفي يخفى على كثير من الناس طريقة نقل الكلام، فقد يأتي في صورة تظنه ناصحا وهو في الحقيقة ينقل كلاما على سبيل الإفساد، وأثرها عظيم حتى أنها تحدث أثرا في التفريق أعظم من السحر كما قال يحيى بن أبي كثير. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وقول المصنف أن من ذلك أي من السحر بعض الفصاحة، وهذا يدل على أن المصنف فسر البيان بالفصاحة بالمعنى الخاص، وأيضا ذكر أن بعضها يعتبر من السحر أي من القسم المذموم، وهي الثلاث أقسام التي ذكرناها، إذا كان بتكلف لنصرة الحق أو كان بتكلف أو بغير تكلف لنصرة الباطل. هذا والله أعلى وأعلم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم زيادة العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حسن الخاتمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.